بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 24 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 7400 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 23 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 18500. يبدأ هذا الشريط وهو 24 من نفس الموضع في أول سطر من تلك الصفحة. قوله رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا أصبات عن السدي في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومعده ومسجله ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائلين الله تعالى أن يهبنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا أحمد بن غابط، حدثنا أسباط عن السدي في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر، فأتاه وقال: يا أبا اليقظة يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت، فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك. فأقام، فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه وأخذ مالي وأخذ ماله، فبلغ عمار الخبر فأتى خالدا فقال: صل عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد: وفيما أنت تجيب؟ فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فاستبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد: يا رسول الله، أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمار، فإنه من سب عمارا يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله، ومن يلعن عمارا لعنه الله. فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فإذا الله عز وجل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، فذكره بنحوه الله أعلم. وقال علي
بن
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا احمد بن فضل، حدثنا اخبار عن السدي في قوله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد.
قال مرسل، يعني السدي ما ادرك لا خالد ولا عمار، هذا منقطع بمعنى مرسل، فهو ضعيف الاسناد، ويبعد ان يكون بين عمار وبين خالد في هذا الشيء. نعم، لان خالدا يعرف فضل عمار، ويعرف ان الانسان اذا اسلم فقد هذا المرض بذلك لكن هذا لا يحمل على خالد خاصة هذا الخبر يحتاج إلى عناية في جميع الطرق. نعم.
وهكذا ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا ورواه ابن مردويه في رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه والله أعلم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية وأولي الأمر منكم يعني العلماء والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. فقال تعالى
هذا هو الأرجح أولي الأمر يعم العلماء والأمراء إن كان في الأمراء أخر لكن أهل العلم أيضا ويقول الأمر في بيان أحكام الله وبيان ما يجوز وما يحرم وما يحل ويقول الأمر من جهة البيان والأمراء ويقول الأمر من جهة التنفيذ والأحكام. نعم.
وقال تعالى لولا يناهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأخذهم السحت. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم بالحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا
نعم بقي 4 سطر بس بقيت الآية.
نعم
أقول بقي حوالي 4 سطر.
نعم شيخ
بالنسبة لأثر
نعم
بالنسبة لأثر عبد اليوم يوم العبادة 40 سنة.
نعم
حد الأثر من مر عليه في الدرس السابق عبد اليوم خير من عبادة 40 سنة.
إيه هو التاء. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العجلوني في كشف الخفاء حديث عبد اليوم واحد أفضل من عبادة 60 سنة رواه الديلمي عن أبي هريرة وأسنده من طريق أبي معنزلة عبد حكم ساعة خير من عبادة 70 سنة. والحديث عزاه الشيوخ في الجامع الكبير إلى ابن عفاف من حديث أبي هريرة كذا في كنز العمار. قال الزيلعي في نسب الرايح الحديث الرابع قال عليه السلام عبد ساعة خير من عبادة سنة. قلت غريب هنا قلت غريب بهذا اللفظ. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا جعفر بن عام القريشي قال حدثنا عفان بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما. أزكى فيها من مطر 40 يوما. وكذا رواه الطبراني في معجمه أبو الوقر ورواه الكبير عن عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز الأزدي عن عكرمة بن وجعفر بن عام قال في التقريب جعفر بن عام بن جعفر بن عام بن حريز المخزومي صدوق من التاسعة مات 60 وقيل 700 ومولده 20 وقيل 30 الجماعة. وعفان بن جبير الطائي قال ابن أبي حاتم في جرح التعديل روى عن أبي حريز وروى عن سعد وغيلان الشيباني وجعفر بن عام سمعت أبي يقول ذلك. وسنده في الطبراني الكبير حدثنا العباس بن فضل الإسباطي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني قال سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز بن الأزدي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه 40 يوما بدلا من 40 عاما بدلا من 40 يوما. قال الحسني في المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعد أبو غيلان ولم أعرف وبقي في رجاله فقال انتهى. وسعد أبو غيلان هو ابن طالب الشيباني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن حماد وكثير من النواح وعفان بن جبير الطاهر روى عن ابو الاحوص سلام بن سليم واحمد بن عبد الله بن يونس سمعت ابي يقول ذلك. حدثنا عبد الرحمن قال سالت ابي عنه فقال شيخ قال وفي حديثه ضعف. حدثنا عبد الرحمن قال سئل ابو زرعه عن سعد ابي غيلان فقال لا باس به. وابو حديث بفتح المهمله وكسر الراء واخره ذلك للتقريب هو عبد الله بن حسين الازدي البصري قال سيستان صدوق المسلم من السادس البخاري تعليقا البخاري تعليق الاربعه. وقال الزيعي بعد ذكر الحديث السابق حديث اخر روى ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال حدثنا هشيم عن زياد بن نخاع عن رجل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العابد في رعيته يوما واحدا افضل من عباده العابد في اهله 1000 سنه او 50 سنه شكه شيء انتهى. وزياد بن نخاع قال في التقييد بكسر الميم وسكون المعجمه المزني مولاه ابو الحارث البصري ثقه من الخامسه البخاري في الادب وداود وفيه الرجل الذي لم يسلم الله اعلم.
لكن هذا لا يخلو من مقال لكن فيه دل على هذا فضل العدل وفائده العظيم من العدل في الامه فيه مصالح كثيره قال من العباده فافضل العباده في جو عظيم فالعباده قاصره على العدل لكن العدل ينفع الامه كلها. نعم
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن حريث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين من أصول الدين وفروعه أي رد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اخترتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة والحق وما بعد حق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي رد الخصوم أي رد الخصومات وجهالات رد الخصومات وجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في وقت النزاع خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب.
هذا هو الواجب على جميع الأمة في جميع الأمور إذا حصل التنازع وجب الرد إلى القرآن وإلى السنة فما حكم فيه فهو الحكم. ولهذا قال فإن تنازعت به فردوه إلى الله والرسول إلى الله وكتاب العزيز والقرآن والرسول الذي في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته سنته الصحيحة. هذا هو واجب المسلمين وإيمانهم يحملهم على هذا ويجب عليهم هذا. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهكذا قوله جل وعلا واختلفتم من شيء حكمه إلى الله إلى شرعه الذي جاء بنبيه عليه الصلاة والسلام وهو كتابه والسنة. ولا يجب التحاكم إلى القوانين الوضعية أو إلى التوالي التي قالها القبائل والآباء والأجداد أو الآراء المجردة كل هذا لا يجوز. وكانت الجاهلية تحاكم إلى رؤسائها وخبرائها ويتهالى بالمنجمين والسحرة فأبطل الله هذا وأوجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتابه العزيز وإلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم والهدى. وفيه فيهما فصل النزاع وفيهما بيان الحق الذي به مصلحة الجميع وسعادة الجميع. وذلك يحتاج إلى العناية من أهل العلم فإن الحكم يحتاج إلى نظر وبصيرة مما قاله الله ورسوله حتى يبت في نزاع الناس وخصومات الناس على مقتضى الغائب. نعم. الشريعة يجب أن أبقى الشيء أبدا، لكن النقص في أفهام الناس، فإذا استعى بشيء قوانين أو شيء في شيء يعين على بعض المسائل التي خاشية تعرفها قوانين السنة حتى يعرضها في كتاب السنة وينظر من مثل ما يستشير إخوانه ويستشير زملائه حتى يستعين بآرائهم على ما يفهم بهم من كتاب السنة، مثل ما ينظر كلام أهل العلم حتى يستفيد، ولكن الحكم في ذلك كله الكتاب والسنة، هذا النظر كمقدمات. نعم.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك.
ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. مرودا ورهدا وثان المسلمين. نعم.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين. وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله. فإن هذا عامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها، وقوله ويصدون
عنه يعني الطاغوت هنا كل ما يتحاكم إليه غير كتاب السنة، سواء قانون وضعي وضعه الرجال أو سوالف وضع عليها الآباء والأجداد يتحاكمون إليها، أو كافر يتحاكمون إليه، أو شخص يحكم بالرشوة لا بما أنزل الله، كل هؤلاء يسمون طاغوت. ولذلك لأنهم طغوا، يعني خرجوا عن الحدود، يقال طغى الماء إذا جاوز الحدود، وسمي الطاغوت طاغوتا لأنه جاوز الحدود وتعدى الحدود ولم يقف عند الحدود الشرعية. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد المطلوب، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله داخل في ذلك، والذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه داخل في ذلك، والذي يعبد من غير الله من الأصنام والأوثان ونحو ذلك والكذب كلها طواغيت. وهكذا إبليس وإبليس وسائر الشياطين كلهم طواغيت، كذلك يعبد ويرضى بأن يعبد من دون الله طاغوت. وهكذا من يحكم بين الناس بالآراء وقوانين باطلة أو بالرشوة أو بغير ما أنزل الله كائنا من كان دخل في اسم الطاغوت، فاسمها كلمة عامة. هكذا الكهان طواغيت والسحرة طواغيت، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويضلون الناس عن سبيل الله، فكلهم يسمون طواغيت. والطاغوت قد يكون كافرا مرتدا عن الإسلام ضالا مضلا، قد يكون عاصيا فاجرا وليس بكافر كالذي يحكم بالرشوة، يعلم أنه عاصي ويعلم أنه مخطي ولكن أخذ الرشوة لضعف إيمانه، فهذا عاصي وليس بكافر إلا إذا استحل، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر بذلك. أما لو أخذ الرشوة ولكن لا يستحل ذلك صار عاصيا وآتا كبيرة عظيمة لكونه ظلم الناس. نعم.
سبب النزول هذا صحيح
ولا لا؟ روايات ولا عبرة به. الأسباب العبرة في العموم. نعم.
ويصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الآية ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أن يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة والمصانعة لا اعتقادا منا صحة ذلك الحكومة كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون بهم يقولون نخشى إلى قوله فيصبحوا ولا ما أسروا في أنفسهم نادمين وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليماني حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال
صفوان بن عمر بن واو بن واو معروف صفوان بن عمر شو التغيير عندك؟ شو صفوان بن عمر؟ نعم
حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ثم قال تعالى حدثنا أبو اليمان وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس
انت ذكرت
هنا
عمر في
اثنين
عمر فيه ابن عمر
لا ما
في صفوان
صفوان
ابن
عمر ابن هرم السكسكي ابو عمرو الحمصي ثقة من الخامسة لكن سنة 55 أو بعدها البخاري في الأدب مسلم الأربعة صفوان ابن عمرو الحمصي الصغير صدوق من 11 النسائي
مش لا هو الأول صفوان أول صفوان ابن عمرو إيش
ابن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي
هو الأول شو أحمد بن زيد أبو يزيد الحوطي لا النسائي رواه نعم أحمد بن زيد أحمد بن يزيد
نعم الواو
حدثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله أعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية فاكتف به يا محمد فيهم إنه عالم بظواهرهم وبواطنهم ولهذا قال له فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم وعظهم أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي وانصحهم بما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم.
وهذا واجب لكن أمور العلماء لأن علم القلوب إلى الله سبحانه وتعالى والمنافقون يتظاهرون بالإسلام فالواجب إذا ظهر فيهم أمراض النفاق أن ينصحوا ويعلموا ويعظوا ويذكروا حتى يوجد منهم شيء صريح يدل على كفرهم وضلالهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكمل شرائعه من الله وينصحهم ويحذرهم ويكتفي بما اظهروا من الاسلام. نعم.
وما ارسلنا من رسول الله ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
اللهم جك احمد بن زيد
احمد بن يزيد بن ابراهيم بن الورقنيسي بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناه الفوقانيه وكسر النون الثقيله بعدها ياء الاخيره ساكنه ثم مهمله يكنى ابا الحسن الحراني ضعفه ابو حاتم من العاشر. احمد بن يزيد بن روح الداري الفلسطيني مستور من الثاني عشره ابن ماجه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع اي فرضت طاعته على من ارسله اليهم. وقوله تعالى باذن الله قال مجاهد اي لا يطيع احد الا باذني يعني لا يطيعه الا من وفقته لذلك. فقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم
والمعنى في هذا أنه أرسل الرسل والمعنى أنه أرسل الرسل سبحانه يا خلق ليطاعوا ويتبع ما جاءوا به ما أرسلهم عبثا ولا سدى ولا يعصوا بل إنما أرسلهم يطاع ويتبع. فالواجب على المكلفين في كل زمان أن يطيعوا الرسل وأن يتبعوهم لأنهم أرسلوا لدعوتهم إلى أسباب النجاة إلى أسباب السعادة إلى دار الكرامة إلى أداء الحق في الدنيا حتى يفوزوا بالسعادة في الآخرة. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فالمقصود ان الرسل على راسهم خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام انما ارسلوا ليطاعوا ولكن طاعتهم انما تكون باذن الله وتوفيق. فمن الناس من يوفق فيطيع الرسل ويتبعهم ومن الناس من يخذل فلا يتبعهم. فهذا كله باذن الله يعني باذنه الكوني القدري. فمن الناس من يوفق ويكون قد سبق في علم الله انه يهتدي فيهتدي ويطيعهم فيفوز بالسعاده. ومن الناس من سبق في علم الله انه شقي وانه لا يتبع الرسل فان ذلك لا يبالي ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوا به. وهذه حال الاكثر وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لما ذكر قصص جماعه من الانبياء في سوره الشورى في سورة الشعراء قال بعد كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعلى المؤمن الله ينقاد للهوى والشيطان، وعليه ان لا يتبع الاكثرين، بل عليه ان يبادر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يجاهد نفسه في ذلك، وان يسال ربه التوفيق والاعانه والهدايه حتى ينقاد لحكم الله الذي بعث به رسوله ونبيه محمد عليه الصلاه والسلام. نعم.
وقوله تعالى: ولو انهم ظلموا انفسهم، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصبا في كتابه الشامل الحاشية في نسخة الأزهر أبو نصر بن الصبا.
اللي عندك؟
اللي عندي الشيخ أبو منصور الصبا.
في
كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشى يقول: يا خير من دفنت بالبقاع أعظمه
بالقاع.
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاه وفيه الجود والكرم. ثم انصرف العرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. وقوله: فلا يرد.
هذه قصة ذكرها جماعة في مقام المؤلف، ولكنها مثل ما قال أهل العلم والتحقيق قصة موضوعة لا أساس لها ولا صحة لها، بل هي باطلة. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا إنما في حياته صلى الله عليه وسلم، دعاه الله أن يحضروا لديه وأن يستغفروا الله وهو يستغفرهم عليه الصلاة والسلام. أما المجيء إلى قبره وسؤاله أن يستغفر لهم أو يستشفع لهم فهذا منكر ولا أصل له ولا صحة له، وهذه الحكاية باطلة موضوعة لا أساس لها، والعتب لا يحتج به ولا بسنده ولا بسند إليه، كما نبه على ذلك الأئمة في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم من تكلموا على هذه القصة، هي لا أصل لها ولا صحة لها. والواجب على أهل العلم إذا ذكروا مثل هذه القصة يبينوا بعدها غلطها المؤلف في بعض النسخ، بيض لها كان يريد أن يعلق عليها فلا يعلق، وكان الواجب عليه رحمه الله أن يطرحها أو ينبه عليها لما ذكرها وبيان بطلانها. لا يجوز يأتي الناس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه الشفاعة، لا، يسألوا ربهم: اللهم شفع نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. أما في حياته صلى الله عليه وسلم نعم، إذا قيل: يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، لا بأس في حياته، وهكذا يوم القيامة إذا بعث الله الخلائق يجتمع المؤمنون فيأتون إليه ويسألون أن يشفع لهم عند الله ليقضى به الناس، يعني لأنه حي بين أيديهم عليه الصلاة والسلام. أما في البرزخ بعد وفاته وقبل البعث والنشور فلا يجوز أن يؤتى قبره يسأل، لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعى الله عز وجل ويسأل فيقال: يا ربنا شفع نبيك، يا ربنا شفع لنا ملائكتك، يا ربنا شفع لنا أفراطنا، يا ربي اغفر لنا، يا ربي ارحمنا، هو الذي يدعى جل وعلا. فهذه القصة التي ذكرها من هنا قصة العتبي عند أهل العلم لا أساس لها، بل هي باطلة وصحة لها ومعها أيضا باطل. نعم.
وقوله تعالى: ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون إذا لذلك تسليما كليا من غير مالعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في سراج الحرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي الزبير ثم
أسقي يا زبير
أسقي يا زبير
يا زبير يا زبير الهلام يا زبير
ثم أرسل الماء إلى جارك. وقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعى. قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. هكذا رواه البخاري هاهنا أعني في كتاب التفسير في صحيحه من حديث معمر وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضا وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار
فصرح بالاتصال بالإرسال صوابه بالاتصال لأن صرح أن الزبير كان يحدث ذهب الإرسال وجاء الاتصال الاتصال هو الرسال الاول رواه جماعه بعض الناس
فقال حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه كان يخاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحره كان يسقيان بها كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي ثم أرسل إلى جارك. فغلب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم ثم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه. والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني
هذا معنى أبيه على ما تقدم بالإرسال صرح بالإرسال صرح هنا ولكن عروة قد قيل أنه سمع من أبيه إنه ناخذ وقت كبير وساعة سمع من علي أيضا. وعلي ما عاش بعد الزبير 4 سنين تقريبا. ثم قول أن الزبير كان يحدث ظاهره الاتصال. نعم.
فقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان به كلاهما النخلة فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به ورواه أحمد وجماعة كلهم من حديث الليث به وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير والله أعلم والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي بن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي
وهذا يدل على وجوب التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه بنفسه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته ما حكمت به السنة وما دلت عليه السنة والقرآن فإن الواجب الرضا بذلك والتسليم له وما حكم به الله ورسوله وجب التسليم له والانقياد له والواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا لذلك ويسلموا له ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحبس الماء ثم يرسل إلى جاره قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء ما يسقي يا زبير ما تيسر ثم أرسل الماء كان أحدهما فوق الآخر من الشراج كان الزبير أعلى فيسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره يعني من غير استيعاب إنما أمره ويثرب ويرسل من دون استيعاب فلما قال الأنصار ما قال من كلمة السيئة والآن كان ابن عمتك إن هذا معناه التهمة وأنه حافى من أجل أنه ابن عمتك لأن يعني الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمه صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام فلما قال هذه الكلمة الشنعاء تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام هذا معنى أحفظه أن يغضبه فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تماما حتى يعم الماء أرضه إلى جدر إلى وصول الجدر التي بها يعم الماء أرض الزبير ثم بعد هذا يرسله إلى جارك فيكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال وهذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه أو من رواية عروة عن أبيه الحديث صحيح ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيحه في مواضع ليبين أن هذا الحكم هو المطابق لمعنى الآية وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك وأن لا يكون بقلبه شيء من التردد والحرج فليسلم تسليما وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديها عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فالواجب طاعته حيا وميتا عليه الصلاه والسلام، والانقياد لشرعه حيا وميتا. نعم. قال استنكر ابن جريج ان هذا كلام روايه ابن اخي الزهري عن الزهري. نعم.
ضعيفه.
ابن اخي الزهري فيه كلام ولا لا باس به جيد في الجمله. نعم. استغرب ان الصحابي من هذا الطريق لم يخرجه. معناه قد خرجه البخاري. نعم.
وقال الحافظ ابو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي ابو دحين حدثنا احمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة. وقال الحافظ ابو بكر بن مردوي،
وهذا يدل على وجوب التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه من الشيعه عليه الصلاه والسلام، وبعد وفاته ما حكمت به السنة وما دلت عليه السنة والقرآن، إن الواجب الرضا بذلك والتسليم له، وما حكم به الله ورسوله وجب التسليم له والانقياد له. والواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحبس الماء ثم يرسل إلى جاره، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، ما يسقي يا زبير ما تيسر ثم أرسل الماء، كان أحدهما فوق الآخر من السراج، كان الزبير أعلى فيسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره، يعني من غير استيعاب، إنما أرسل أمره ويصب ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الأنصاري ما قال من كلمة السيئة قل أن كان ابن عمتك، إن هذا معناه التهمة وأنه حافى من أجل أنه ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الشنعاء تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، هذا معنى أحفظه يعني أغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تاما حتى يعم الماء أرضه إلى جدر، إلى أصول الجدر التي بها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يرسله إلى جاره ليكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. وهذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله من الزبير عن أبيه ومن رواية عروة عن أبيه، الحديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح في المواضع ليبين أن هذا الحكم هو المطابق لمن الآية، وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك، وأن لا يكون في قلبه شيء من التردد والحرج، بل يسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالواجب طاعته حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، والانقياد لشرعه حيا وميتا. كان استنكر من رواية أن هذا كلام رواية ابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. ابن أخي الزهري فيه كلام ولا لا بأس به جيد في الجملة. نعم. استغرب أن الصحابي من هذا الطريق لم يخرجه، معناه قد خرجه البخاري. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي أبو دحين حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان.
شوف كلام رواة الحاتم والعجب كل العجب من الحاكم.
العجب كل العجب والله، والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي بن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير هذا ترى، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف.
ابن أخيه رواة أحد متقدمة، رواية أحمد، رواية أحمد متقدمة قبل هذا القليل، رواه الإمام أحمد. أدى مني قليل.
ما شاء الله. ثم لدينا ابن عجان هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير.
قبل شوي أو شطر شطر قال الإمام أحمد شطر أو شطرين من ثلاثة.
وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه وصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا سعيد عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير
بس هذا المقصود أن روايته من طريق ابن أخيه هي اللي مسكنها لأن الناس روح عنه ابن عمر وعيب سمع غير ابن أخيه قالوا عنه ضعيف ولا بأس في نفسه لكن لعله له أوهام عن عمه شوف الأخ الزبري محمد عبد الله المسلم تغيير هذا شوف
الله تبي منها قام الحاكم يعني يقول بالخرجاه لو الحاكم ولا بالخرجاه
بس ظاهر كلام المؤلف ما اعترض عليه فيها اعترض عليه في رواه من طريق من اخي الزهري هو عنه ظاهر ولا هو عليه اعتراض ايضا من جهه ولا يخرجه نعم لان خرجه البخاري ما قال خرج لم يخرجه مسلم يعني الاعتراض عليه من جهتين لكن من كثير انما لاحظ سات روايته من حديث من اخي الزهري نعم نعم سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الله قصد العسل الآن لها سند قصد العسل
ذكر الذهبي الجماعة أنها لها سند مظلم لا لا صحة له نعم عن العتبي نعم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
ذكرها الشيخ عبد اللطيف في رد على الجيش هذه التأسيس ذكرها غيره نعم نعم شيخ الإسلام تكلم عليها أيضا أقول لك القاعدة الجليلة نعم نعم
هذا الشيخ محمد
نعم
محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري المدني ابن أخي الزهري صدوق له أوهاب من السابعة مات سنة 52 وقيل بعده الجماعة
كان مقتضى كلام الكثير إن لا عن سيء عمه لم يضبط حديث عمه نعم عن المؤلف ما نبه عليه هنا ما نبه عليه نعم كان عن عمه على غير السواء نعم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيوة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله ولا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام حاطب بن أبي بلتعى اختصما في نائم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقي الاعلى ثم الاسفل. قال ابو ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابو حيوه حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله ولا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتعه اختصما في ناء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقي الاعلى ثم الاسفل. هذا مغفل ولكن فيه فائده تسميه الاوصار. ذكر سند اخر غريب جدا. قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الاعلى قراءه اخبرنا ابن وافر اخبرني عبد الله بن لهيعة عن ابي الاسود قال اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا الى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا اليه فلما اتيا اليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن ابن الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا إليه فلما أتيا إليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليه فقال أكذاك قال نعم فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي ولولا أني أعجلته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجتري عمر على قتل مؤمن فأنزل الله ولا أربك لا يؤمنون حتى يحكموا كلاما فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله فكره الله أن يسر أن يسن ذلك بعد فأنزل فكره الله أن يسن ذلك بعد فأنزل الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية وكذا رواه ابن مرتضي من طريق لهيعة على الأسود ذا وهو أثر غريب مرسل وابن لهيعة ضعيف والله أعلم
مثل ما قال المؤلف من امرين احدهما انه مرسل ومرسل لا حجه فيه ينقطع لان ابا الاسود لم يدرك عمر ولان ابن لهيعة لا يستجيب بسوء حفظه فلا يستقيم هذا الاسناد نعم ولا شك ان الذي قال ربنا يا عمر لو صح فكان غلطا وخطا منه لا حكم لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الخبر غير صحيح نعم
طريق أخرى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جحيم في تفسيره طريق أخرى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جحيم في تفسيره
جحيم ما في علم جحيم ما قال عبد الرحمن إبراهيم يعني عبد الرحمن بن إبراهيم جحيم محل لقب عبد الرحمن
إبراهيم بن عبد الرحمن
نعم
اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن
هذا اللي صاحب الكتاب وأبوه عبد الرحمن جحيم
قال إبراهيم بن عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن ولا إبراهيم
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم
جحيم
لقب عبد الرحمن مو لقب عبد الرحمن لقب أبوه
أبوه جحيم أبوه
مو أبوه إبراهيم لقب جحيم لقب عبد الرحمن عبد الرحمن يلقب بحيب ويسمى عبد الرحمن يلقب بحيب
أنا صاحب التفسير
نفسه هذا بعده أبوه عبد الرحمن
قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم جحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن
ضمرة مثل من عبد الرحمن الحقيقة لقب من عبد الرحمن مثل من هم يكون مجروح
حدثنا
عندك مسألة أخرى
نفس الشيء
طبعا واحدة
نعم
طبعا واحدة
لا غير شيء
كل ابن دحين
كل نعم ابن
دحين تقريب حاضر
نعم
ترجم الإبراهيم الله يكافئ شو عبد الرحمن ابوه يعيشك
قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم جحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا
كذا شعيب بن شعيب
حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا ابو المغيره حدثنا عتبه بن غمره حدثني ابي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه لا أرضى فقال صاحبه فما تريد قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهب إليه فقال الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فأبى أن يرى
فقال أبو بكر
فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقضي له
نأتي عمر ما عندكم فأتياه فأتياه
نعم
ما عندكم زيادة فأتياه قال المقضي له
فأتياه إلا في إسراء موجودة فأتياه
ما عندك فأتياه
لا
صار طعمي صلى فقال نأتي عمر بن الخطاب
فقال نأتي عمر بن الخطاب
فأتي
عجب بعد الخطاب فأتي فقال المقضي له
يعني العمر فأتي عمر فقال المقضي
فأتي عمر فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرضى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج والسيف بيده قد سلى فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله تعالى بلى وربك لا يؤمنون الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم
سند الأخير حج فعيل
أبي حدثنا فعيل بن فعيل حدثنا ابن مغيرة حدثنا حسنة بن ضمرة حدثني أبي أنه إليه
هذا
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم
العثماني
مولاهم الدمشقي أبو
سعيد بن إبراهيم
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحي بمهملتين مصغر ابن اليتيم ثقة حافظ ثقة حافظ مثقل من العاشرة مات سنة 45 وله 75 البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
أتبع من المرأة عندك؟ أتبع من المرأة؟ تشفعي من شيء لك؟ أتبع من المرأة؟
ابن شعيب ابن إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حمد فسمي باسمه صدوق من الحادي عشر
ابن
إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حمد فسمي باسمه صدوق من الحادي عشر مات سنة 64 وله 74 النسائي
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي
ومرتكبوه
أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا لما فعلوه لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية. قال ابن جرير حدثني مثنى حدثني إسحاق حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا
أبو زهير نصح أبو زهير ما في الأزهر
حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي
أبو
زهير جوف العاشر جوف
نعم
نفق عليهم شعر نصح أبو زهير خير الله نصح
أسلوه
نصح أبو زهير عندكم عندهم أنثى الحق عندهم نصح أزهر عندكم
عندي نصح عندي أنثى حدثنا إسحاق حدثنا الأزهر
هذا نصح أبو زهير
هذا عثمان شريف أبو الأزهر أبو الأزهر
ليه
أبو الأزهر
عندي الأزهر من جن أبوه
نعم
طيب يعني نعم
عتبة ابن ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي ابن الزاي الحمصي صدوق من السابعة أبو داود في القدر
بس
فقط نعم
شفاء شفاء لما صلحة
لا
ما صحة شفاء
محتاج
لا
حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الغواشي. ورواه أبي حاتم حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وقال السدي
هذا استثناء قال ما فعلوه إلا قليلا منهم قليلا منهم وهم أهل الإيمان الكامل وأهل البصيرة الكاملة يؤثرون أوامر الله على أهواء أنفسهم. ولهذا قال بعضهم لو كتب علينا لفعل وما ذاك الذي يرم الايمان والثبات وكماله في قلوبهم. ولكن اكثر الخلق ليسوا كذلك اكثر الخلق ليسوا كذلك ما بين كافر وبين ضعيف الايمان وما اكثر الناس ولا خلق قدموا من الله نعم.
عند الاسناد باسناده الى الاعمش عندنا حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الايه يعني من قول الحسن نفسه
عنده ايه؟
عن الحسن
عنده ايه؟
حدثنا جعفر بن منير
حدثنا جعفر بن منير
قال ابن ابي قال ورواه ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاعمش
حسن
حدثنا هشام عن الحسن قال
ما عنده
عنده
كلام
عنده
موجود
شنو
عنده جعفر بن منير
حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاعمش
روح باسناده معنى اسناده
قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي وقال السدي
سقط هذا الشيء من بعض المشاكل وفي إسناده ما لا محل كان هذا عن الحسن وفي إسناد الحسن في الإذاعة سقطت هذه العبارة من بعض المشاكل
سقط الواو
وفي إسناد ما يعني ما عندكم الواو في إسناد
ما عندنا
شواهد
سقطت
الواو
يا شيخ
في إسناده نعم إسناده بس حط عليه سقطت هذه العبارة من بعض المشاكل في إسناد ما يعني
هذا
ضمرة
يا شيخ
نعم
ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي بضم الزاي أبو عقبة الحمصي ثقة من الرابعة مات سنة 30/4
وقال السدي افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا فقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا فأنزل الله هذه الآية ورأينا أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير
مصعب
حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزلت لكان ابن آدم لكان ابن آدم عبدا عبدا منهم لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم وحدثنا أبي
حدثنا من المشهور يعني من القهيب من القليل من يمتثلون
وحدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل يعني بن رواحة ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا قال السدي أي وأشد تصديقا وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة ولآتيناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء
ثم لمن بعدهم بالرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم علانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكوى التي قبض فيها أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا، اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا. اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا. ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟
قال حافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بحيم في تفسيره. حدثنا سعيد بن سعيد، حدثنا ابن المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة، حدثنا أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل المحق على المقيم، فقال المقي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر.
على إبراهيم عبد الرحمن هذا الخبر ضعيف. لأن ضمرة والد عتبة تابعي من الطبقة المتابعة من طبقة التابعين،
من الطبقة الرابعة
بالنسبة للصحابة، من طبقات التابعين. لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصديق ولا عمر، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر.
فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي الزبري، ابن أخي ابن الشهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير، فلا قرأ. ثم قال: صحيح الإسناد ولا مخرجه، فإني لا أعلم أحدا أقام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو ضعيف وهو عنه ضعيف. مع أن سند الإمام أحمد هو نفس السند. سند الإمام أحمد قبل كذلك. سند الإمام أحمد قبل الله عنه.
التعديل صحيح صحيح العجم من تصحيح حكم أو من تصحيح حكم الحكم بل اكترم فإنه صحيح كثير من الحكم الرأي
هنا ذكر أنه لم يروي أن عروة لم يجد فإنما هو مروي على عبد الله في سند الحاكم في سند الإمام أحمد يعني تعجب من سند الحاكم مع أنه موافق في سند الإمام أحمد
اللهم هل التعجب تصحيح
سليمان مولى الحسن
سليمان
وجدناه شيخ
الكبرياء
لا لا هنا سليمان حتى في النسائي
سليمان ولا سليمان
لا سليمان
رياء
نعم يقول قال في التهذيب سليمان الهاشمي مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما روى عن عبد الله بن أبي طلحة وعنه ثابت البناني ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثا واحدا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سليمان هذا ليس بالمشهور قلت صححه ابن حبان والحاكم وقد اختلف في سنده على ثابت انتهى رمز له بالنسائي التقريب ووزنه سليمان الهاشمي مجهول من الثالثة النسائي قال في التهذيب سليمان الهاشمي مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما روى عن عبد الله بن أبي طلحة وعنه ثابت البناني ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثا واحدا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سليمان هذا ليس بالمشهور قلت صححه ابن حبان والحاكم وقد اختلف بسنده على ثابت انتهى رمز له بالنسائي في التقريب سليمان الهاشمي مجهول من الثالث النساء
هو كما قاعد الحافظ يقول مقبول وهو مجهول لأن صحة يحبان الحافظون وقاعد أن من رفع عنه واحد صحة ويكبر يكون غير مجهول مجهول من لم يروي عنه إلا واحد ولم يكبر يكون مجهول العلم من روى عنه اثنين ولم يكبر ثم يكون مجهول الحافظ في الحديث عن رواية المسائلين يقول
أي نعم الشيخ يقول باب فضل الصلاة باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال ما يرضيك يا محمد ألا أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة رواه يا شيخ في فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في سبب نزول قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب بن القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال: ما؟ وقال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد رؤيا هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا. قال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: ومن يطع الله والرسول الآية. قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله في ذلك، يعني هذه الآية. فقال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم، فيجتمعون في رياض، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويوثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، وهم في روضة يحضرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا بوجه آخر. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد ابن أسيد، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة قالت: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت وأنشرك فما أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت إنك إذا دخلت الجنة عرفت أنك إذا دخلت الجنة وفئت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه في صلة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم بن الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وقال ابن مردوي أيضا: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطي، حدثنا أبو بكر بن ثابت عن ابن عباس البصري، حدثنا خالد بن عبد الله عن
ابن عباس البصري ابن ولا أبي؟
ابن العباس
بن الفضل.
حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطي، حدثنا أبو بكر بن ثابت عن ابن عباس البصري.
هل عندكم؟
حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل، لا شك ذلك علي، وأحب أحب أن أكون معك بالدرجة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا، وثبت في صحيح مسلم من حديث ثقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي:
أتيته ولا فآتيه؟ أتيته كذا؟ فأتيته بالتاء؟
نعم.
قال: كنت.
قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل وقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة فقال أغير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه تفرد به أحمد قال الإمام أحمد وأيضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم
مولى بني هاشم حدثنا أبو سعيد
قال الإمام أحمد حدثنا قال الإمام أحمد وأيضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي
مولى بني هاشم عند خطأ أبي بني هاشم عندكم
أبي كلها أبي
بني مولى بني هاشم مولى قام
مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن قائد عن سهل بن معاذ
زياد عن
زياد بن قائد
كان عن ابو قائد
زياد بن قائد